بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
في بعض طالب الباري المصور، وأشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رباه مولاه فأحسن تربيته وأدبه الله فأكمل أدبه وأثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، حتى شهدت له أقرب الناس إليه أم المؤمنين زوجه عائشة رضي الله عنها بقولها كان خلقه القرآن. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آخر جمعة في أول شهر لهذا العام الهجري الجديد في هذا القرن الإسلامي الهجري الجديد. ولما كانت عادة المسلمين أن يستذكروا حدث الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، وكنا الآن في آخر جمعة منه، فإنني ألخص لكم سريعا في كلمات موجزات أو في كلمات موجزات العناصر الرئيسية والخطوط العامة والعبر والدروس التي نستطيع أن نستفيدها من حدث الهجرة. فأول هذه الدروس درس الصبر والمصابرة والاحتمال والمثابرة. هذا أول درس نستفيده من حادث الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر أبدا إلا بعد أن تحمل المتاعب والمصاعب، وتحمل ما لا تحتمله الجبال ولا العصبة من الرجال من العنت والعذاب والتكذيب من قريش ومن غير قريش 13 عاما، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذهبوا إلى الحبشة ليفروا بدينهم من الفتن، فتن مكة، وتركوا الأهل والوطن، وكم ترك أب أولاده، وكم تركت أم عيالها في سبيل الله، وكان هناك تفاوت شديد وعنيف، أب المسلم وعياله كفرة فيتركهم لله ويهاجر، عيال مسلمون وأبوهم كافر أو أمهم كافرة فيهاجر الأولاد ويتركون أباهم وأمهم، زوجة مسلمة وزوجها كافر تهاجر هي وتتركه. وكان هذا شيئا غير عادي على الانفعالات النفسية والعواطف والمشاعر والوجدان، ولكنهم صبروا لأمر الله ورباهم الإسلام على هذا الخلق الكريم، خلق الصبر في سبيل الله، واصبر وما صبرك إلا بالله، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أجر كبير، وصدق الله العظيم. وهذا الدرس الأول من دروس الهجرة فيما نجمله الآن في آخر جمعة في الشهر. هذا الدرس درس الصبر ينفعنا في واقعنا نحن الآن، فقد أصبحنا أمة مبعثرة العرب في جانب والمسلمون في جانب، ثم جاء العرب فتفرقوا وتمزقوا كل في جانب، ثم جاء المسلمون فتفرقوا حتى أصبحت هناك دول إسلامية تتحالف وتتعهد مع دول كافرة ضد أختها المسلمة، وتلك مصيبة، بل هي من أعظم المصائب أن يدوسوا على العقيدة الإسلامية بأقدامهم ولعنهم الله، وأن يفضلوا المصالح السياسية والاقتصادية كما يسمونها على عقيدتهم التي عزه الله بها سالفا وبها يحيون وعليها يموتون. فالواجب على كل مسؤول في البلاد الإسلامية، سواء كان مسؤولا علميا أو دينيا أو تربويا أو توجيهيا أو إداريا حكومة أو محكوما، الواجب أن يلتئم الصف وأن يجتمع على كلمة سواء حتى نرد هذا الغلم الشارد، وحتى نرد هذه الأمة المعصرة التي أصبحت عارا على الإسلام وعارا على العروبة، فأصبحنا نخجل ونفأصئ رؤوسنا من كلمة عروبة ومن كلمة إسلام، لأنهم شوهوا الصورة في نظر الناس. وبعد أن كان الله يقول أنزلناه حكما عربيا، جعلناه حكما عربيا، وأشاد القرآن بالعروبة في مواطن كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي، وقال إذا ذل العرب ذل الإسلام، ذلك لأن العرب هم الوعاء الذي اختاره الله تعالى واصطفاه لهذا الإسلام. ولو علم الله أصفى من العرب أو معدنا أصفى من معدنهم يومها لأنزل عليهم الرسالة، فحيث إن الله اختار العرب لحمل رسالة الإسلام الرسالة الخاتمة، فكان الواجب عليهم أن يكونوا على العهد وأن يكونوا على المستوى. فلنحاول أن نعود إلى هذه المحاولة بالصبر التي الصبر والمثابرة الذي تعلمناه من درس الهجرة، كم صبر صلى الله عليه وسلم، كم أوذي وصبر، كم عذب وصبر، كم شتم وصبر، كم فارق الأهل والأوطان وصبر. الدرس الثاني من حدث الهجرة هو درس اختيار البطانة، فإن حكام المسلمين وحكام العرب، وأنا أخص هذين النوعين لأنهم بني جلدتي ويهمني أمرهم، أما هناك في الغرب أو في أمريكا أو في أوروبا فليذهبوا إلى الجحيم، أنا أتكلم عما يهمني كرجل مسلم في العروبة والإسلام. اختيار البطانة درس مهم نأخذه من حدث الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر الله له أن يهاجر لم يترك الحبل على الغارب، ولم يشرع في الهجرة هملا ولا لعبا ولا على أي اتفاق يحدث، وإنما أخذ بالأسباب التي أمره الله بالأخذ بها، فرتب المقدمات ورتب البدايات ودبر أمره على قدر ما يستطيع، واستعان ببطانة وأعوان وأصحاب على مستوى الأمانة والقوة. والله تعالى يقول إذا أردت أن تستعين بإنسان فاختر إنسانا تجتمع فيه الصفتان القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمين لا يخون والقوي لا يضعف، القوي أي الخبير الإخصائي في عمله. اوعى تجيب العبيط أو تجيب الدرويش وبعد ما يكون إخصائي وماهر يكون في الوقت نفسه أمين، فقد يكون خبيرا في عمله ولكنه خائن يستغل عبقريته لمصلحته الذاتية. كان صلى الله عليه وسلم في حال الهجرة يستعين بالخبراء الأمناء بخير بطانة، وكلكم تعلمون أنه لما أراد أن يهاجر وأن يطبق الهجرة عمليا وفعليا أعد لها عدتها كما يقدر وترك البقية على الله. فالعبد دائما مكلف أن يعمل في حدود قدرته، أما ما خرج عن طاقته وقدرته فأمره إلى الله. فحدث أنه دبر أمر الناقتين اللتين سيركبهما هو الصديق أبو بكر بعد الخروج من الغار، ولو ترك المسألة هكذا مبعثرة لربما فشلت الخطة، ولكنه نبي يخطط لأمته بحسن اختيار البطانة. فذهب واشترى مع الصديق ناقتين واختارهما من أحسن أنواع النوق حتى يتحمل الرحلة من مكة إلى المدينة، ولم يرضى أن يركبهما من بيته، ولكنه خطط بأن يركب من بعد الغار. أما المسافة بين البيت والغار فلتكن على الأقدام ولتكن ليلا تعمية على الكفار، لأنه يعلم أن الكفار سيطلبونه، فلو ركب لأدركوه على الفرسان ففشلت خطته. عم عليهم واختار الغار لا في شمال مكة حيث المدينة، ولكن اختاره في جنوب مكة جهة اليمن تعمية على الكفار وحذرا وأخذا بالحيطة. وهذا درس يجب على كل مسلم أن يدرسه من سيرة حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يستكمل البطانة عزم عليه الصديق أن يدفع ثمن النوق، فألا وأصر وقال لا يا أبك ادفع أنت ثمن ناقتك وأدفع أنا ثمن ناقتك ولندفع ثمن العلف مشتركا بيني وبينك حتى تكون هجرتنا لله بالنفس والمال. هذا نوع من الإخلاص وضرب من أمثلة النبل والشرف والتجرد والطهر والعفاف. ثم لما أراد أن يستكمل أمر الهجرة اختارها أيضا بطانة طيبة، فاصطفى ابن عمه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لينام على الفراش تعمية على الكفار، وعلي لم يتردد وأعلمه ابن عمه النبي أن الكفار سيدخلون في نصف الليل ليضربوه ضربة رجل واحد بعشرة أسياب، وعلي يعلم مقدار الخطر الذي سيحيط فراشه وأنه الموت الزهام، ولكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان استشهادي قد بنى هذه الليلة فلأودعك وداع الشهداء ولأعانقك حتى يكون آخر عهدي بك أن يلمس بدني بدنك ليحرمني الله على النار. ولكن طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وقال لا، استشهادك لم يحن بعد، يعني موتك مش جاي وقته، لسه بقيت وقته، البس برجي او برجي هذا ولن يمسك سوء. وعلي لم يتردد ولم يناقش ولم يحاور ولم يجادل ابدا، ما كان شأنهم ان يجادلوا نبيهم لا بالاجمال ولا بالتفصيل، ولكنه التسليم. ومن اجل هذا التسليم سموا بالمسلمين، لان معنى كلمه مسلم يعني سلم، أدام الثقة قدامه والصدق واليقين مفيش داعي للجلجة ولا للرجرجة ولا للاهتزاز ولا للريب ولا للشك. ونام علي ويقول علي بعد ويحلف بالله صادقا يقول والله لقد كنت مصابا بالأرق لا أنام أبدا إلا بعد حين إلا في ليلة الهجرة فوالله ما نمت من أعين إلا في هذه الليلة. من ثقة اليقين مع أنه يعلم أن 10 شبان سيهجمون عليه في نصف الليل يضربونه ضربة رجل واحد، ولكنه لما سمع قول النبي لأن يمسك سوء علم أن هذا قرار من الله نفسه مالك الملك، فالنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال يا علي إذا أصبح الناس وبحثوا عنا فلم يجدونا فربما ولولوا وبكوا على ودائعهم وأموالهم التي أودعوها عندي، فخذ هذه الودائع وضعها عندك حتى إذا أصبح الصباح رد كل وديعة لصاحبها. وكان صلى الله عليه وسلم في استطاعته أن يأخذ معه هذه الأموال لأنها أموال قوم المحاربين فجرة كفر عذبوه قتلوا أصحابه وحل الله له أموالهم، ولكنه دائما الأمين الصادق الأمين حتى في ساعة العسرة لم يرضى أن يهاجر ويتهم بالخيانة وبأنه ابتلع الأمانة أبدا، قال سلم لهم أماناتهم وإن كان العداء سافرا بيننا وبينهم. هذا اختيار للبطانة من جهة علي، ولم يرضى أن يهاجر علي قبله، بل الذين هاجروا كلهم كانوا غرباء عن قريش وعن بني هاشم بالذات فرع النبي صلى الله عليه وسلم، وادخر عنده عليا حتى يتحمل معه الخطر، واطمأن على بقية الصحابة حتى عمر كلهم هاجروا ولم يبق إلا علي والصديق، فعلي للفراش والصديق للغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. واستأجر عبد الله بن أويقظ، وهذا أيضا من العبر والدروس، مع أنه كان كافرا ولم يثبت إسلامه يدله على الطريق غير المسلوك حتى لا يفاجأ بمن يقابلونه فيضبطونه. وكان عبد الله ابن قريط رجلا خريسا خبيرا، واستدل من ذلك العلماء على أن المسلمين إذا احتاجوا إلى الاستعانة ببعض الكفرة في الأمور التي لها خبرات خاصة لمهمة محدودة فلهم أن يعملوا ذلك كما فعل النبي مع عبد الله بن أريق، بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الدين، وبشرط أن لا يكونها استعانة في أمر الحرب، فإن الكافر لا عهد له ولا ذمة ولا نستعين بمشركين يحاربون معنا في الصف أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كما سنذكر ذلك بعد غد في القيامية إن شاء الله، لما أراد حلفاء ابن أبي بن سلول من اليهود وكانوا 300 أن يأتوا وأن ينضموا لجيش النبي كنوع من التحية، قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من اليهود يريدون أن يساعدوا المسلمين في حربهم ضد قريش. فقال يا عبد الله بن أبي أرجع عنا حلفاءك فإني لا أستعين بمشرك، وقالها صراحة ملوية بكل جرأة ولم يعبأ بالله، مع أنه كان محتاجا إلى الظهير وإلى المعين، ولكنه في موضوع الحرب والقتال لا بد أن يتحمل المسلم كل التبعة حتى لا ينسب الانتصار فيما بعد إلى جزء من أهل الشرك فيعيرنا المشركون بأنهم هم الذين نصرون أو ساعدون، وهذا أيضا درس ينبغي أن يتحمله المسلمون. فيا حسرتاه على دول تدعي أنها مسلمة وتستعين بمشرك هنا وهناك وملحد هنا وهناك حتى تتقوى به، لأنها لما عرضت عن عقيدة الإيمان استعانت بهذه القوة الظاهرة أو التي خدعت بها، لأن الإيمان متى تجرد من القلوب أصبح صاحبه يعتقد بأنه ضعيف وضعيف يحتاج إلى من يقويه. أما من شحن الله قلبه بالإيمان فهو أقوى من الجبال صلب الرواسي، حتى قال علي رضي الله عنه: لو بقي من الإيمان في الدنيا مثقال ذرة لزلزلت أمامها جبال الباطل. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للبطانة كما قلنا أبا بكر، للغار في الصحبة وللتمويل، فقد كان أغنى الصحابة ومعه المال حتى يمولوا الرحلة تحتاج إلى أموال، والإقامة في المدينة تحتاج إلى أموال، وعتق الأرقاء من المسلمين يحتاج إلى أموال، والأموال هي عصب الحياة، وسماها الله في القرآن قوام الحياة: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فاختار أبا بكر للصحبة والتمويل، صار عليا للتعمية على الفراش ورد الأمانات، واختار أبا عبد الله ابن أبي بكر لنقل أسرار الرجال من مكة بالنهار يبلغها بالليل للنبي في الغار، واختار أخته أسماء للتمويل باللبن ونقل أسرار النساء حتى يكون وهو في الغار محيطا بكل صغيرة وكبيرة وبكل كلمة تقال عنه في الخارج، حتى يأخذ الأمر عدته وأهبته، وحتى يكون حذرا مع أنه نبي الله ورسول الله، والخبر يأتيه من السماء وكان في غير حاجة إلى مخابرات أو إلى معرفة أسرار، لأن الله هو صاحب السر كله، ولكنه التشريع لنا حتى نقتدي به. اختيار البطانة. ومع كل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غير درس الصبر واختيار البطانة رب هذه النفوس ووصلها لله أولا 13 عاما، والله لم يرض أبدا أن يهاجروا إلى المدينة إلا بعد أن رب نفوسهم على كل خلق كريم، فإن الهجرة شقاء وعنف، والله يعلم أنه بعد الهجرة ستتغير أمور وتحدث أحداث، والله لم يرضى أبدا وهم في مكة أن يزيدهم أعباء من جهة تكاليف الإسلام، فالله لم يشرع لهم أيام مكة 13 سنة قبل الهجرة، لم يشرع لهم إلا التوحيد وإلا الصلاة قبل الهجرة 3 أعوام فقط، الصلاة والتوحيد وهي المتممة للتوحيد، فترك بقية أركان الإسلام حتى يقعد القاعدة وحتى يرسخ هذه القاعدة أولا بالتربية حتى تتحمل ما سيأتي عليها ويبنى عليها من أدوار. وقد صدق الله ورسوله، فإن هذه القلة والقاعدة وهي كانت لا تزيد عن 80 شخصا رجالا ونساء، لما تمت هجرتهم هناك واستقروا في المدينة وآمنوا من جهة الرزق وآمنوا من جهة عقيدتهم وابتعد عنهم الفتنة والتحريف والتعذيب والتكذيب، بدأ الله يقول لهم: قد استرحتم الآن مؤقتا فلأبدأ أكلفكم بما أريد. قالوا: كلفنا يا رب، فنحن نسمع ونطيع. فشرع لهم فورا في العام الثاني الهجري صيام رمضان والزكاة التي تعلمون أحكامها، ثم شرع لهم الحج وفرض عليهم الجهاد وشرع لهم صلاة الجمعة والعيدين والجماعة، كل ذلك ما جاء إلا في المدينة بعد الهجرة، لأن الهجرة محصت الناس وميزت الخرع الضعيف من المؤمن الثبت الصلب القوي، فكانت التربية هي الأساس. ومصيبتنا اليوم أن الحكومة في كل بلد إسلامي أو غيره تستعين بأناس لا باسم الكفاية ولا التربية ولا الخلق ولا الدين، وإنما باسم الأحساب والأنساب والصيت، فيأتون بالشخص مجاملة ومداهنة ونفاقا ويضعونه في أخطر المناصب، مناصب فيها قوت الناس وعيش الناس ومصالح الناس، فينتهز هذه الفرصة ويستغل مهنته لصالحه الخاص على حساب الملايين وعشرات الملايين من عباد الله المساكين. ولعن الله من عين، ولعن الله من وظف، ولعن الله من اختار، لأنه لم يحسن حسن الاختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله ولا خليفة استخلفه الله إلا كان له من أصحابه حواريون إلى آخر الحديث. وقال: إذا أراد الله بالأمير خيرا قيد له بصانة خير، تأمره بالخير وتنهاه عن الشر، وإذا أراد الله بالحاكم شرا قيد له بصانة سوء، تأمره بالشر وتنهاه عن الخير. ثم قال: والمعصوم من عصم الله. فيا ويل الحكام من سوء اختيار البطانة، بل هناك من الحكام الفجرة من يحاول خلق وظيفة لأجل تدعو واحد قريب أو قريب مراته، والنسوان لها شغل وشغل وشغل من تحت لتحت، مية تحت تب، فعشان يكرم هذا الشخص قريبه أو قريب مراته أو صديق العيلة يوم يطلع وظيفة وهمية تحت عنوان، ويطلع ويجيب الناس المستشارين ويعملوا لنا بقى لائحة داخلية لهذه الوظيفة الجديدة، وهم شاهد هو نفسه مش مصور الوظيفة ايه، انما يجيب ناس يحاولوا، هتقول لك هات لوائح وقوانين للوظيفة الجديدة لأن الأشخاص بتوعها حاضرين، فيحضروا الوتد ويدقوا الوتد في الغيط قبل ما يسلوا الجاموسة من السلوك. هؤلاء هم الذين بنأخذ من حالة الهجرة لعنات الله تسرى عليهم والثوالة، والشعر كله في حاجة إلى هذه المرتبات التي تكال بالكيل ولا تعد بالعد والسرقات، وفي حاجة إليها يفتى بها الحفاة العراة ويشبع بها الجائع ويتداوى بها المريض. فلعنة الله على الظالمين. ومن دروس الهجرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين الأخذ في الأسباب والاتكال على رب الأرباب، فكان يعمل بقدر إمكانه كما سمعتم، ثم ترك البقية على الله، والبقية على الله كانت أزهى وأبهر. فمن الذي يتصور أنه يخرج والعشر شبان على باب البيت متيقظون في يد كل منهم سيف مطلق مسلول حامي حاد، ورئيسهم الفاجر أبو جهل يحرضهم ويقول: احذروا احذروا من محمد فإنه ساحر، احذروا حتى لا تفلت منكم. فيفتح النبي الباب في هذه اللحظة ولا ينتظر، ويقول: سأفلت منكم رغم أنفك وأنف أبيك، ويأخذ حفنة رمل من الأرض، ثم يقول كما قال يوم بدر: شاهت الوجوه وعميت الأبصار وشدت الأسماع فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فإذا بهذه الحفنة هي البنج اللي بنج هؤلاء الكلاب كلهم، فناموا نوما عميقا، حتى جاءت في بعض الروايات حتى أن الشيطان الذي كان معهم يوسوس نام معهم. لأول مرة في التاريخ الشيطان ينام، قال له نوموا بالكال بالراحة عشان ما يفضحش الدنيا ويترخ ونهي لي. وخرج النبي في اطمئنان الله وثقة الله، هذا شيء لا يمكن نقول أبدا، دراجة مش شرط الرسول، شرط الرسول أبدا دي مسألة هي السماء 100% هي نفسها عملية الله. الرسول عمل اللي حط علينا اليم، جاب إخطار الغار، جاب النوق، رتب نفسه على قدر الإمكان. أما البقية الخطيرة اللي سجل بقى شوية رمل يبقى النجم نزله، وبعدين يطلع ويروح يمشي ويحضر وصل عند بئر ذي طوع، ويروح الغار، والغار عبارة عن قارب مقلوب، شبه قارب 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 مقلوب،
وقلوب فتحة واحدة يدخلها الإنسان زحفا على بطنه زحفا يعني ويق. الحكومة السعودية وسعت وعملت سوبر تانك عشان التهوية دلوقتي، لما في أصله كان فتحة واحدة غير إهلس ويخشوا وينظفوا عواته ويسد الخروج ويبقى من المساحة من جسمهم مقدار 5 سنتي يضرب فيها أصابع أبو بكر. يقول يا رسول الله أصابعي في الخارج الغار ضيق عليه، ما عندكش 5 سنتي لله؟ يقول له ولا 5 سنتي، تعال أنت يوم. يقول أنا بئس العبد، أنا هنا لأتلقى الضربة الأولى، فأنا لو مت مت وحدي، أما أنت لو أصبت فقد أصيب الدين كله. دروس إخلاص، وهذا اختاره الله للصحبة. ويجي أبو جهل فعلا، ويجي الذين الكفار ليئسوا أثر، ويقعد يتبول فعلا أمام باب الغار، وليس منه من أصاب أبو بكر إلا سنت. قال أبو بكر والله قد أحسست برشاش لونه على أصابعه، يعني معناها الصلع قدامهم. يعني أنا بقول لك الراجل يتطير والرفيف على رجليه هيمد ايده يجيب قوه هيمسكني. قال له طمأنني ربي بآيه. قال له ايه؟ قال له ايه؟ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. وقايه الله اغنت عن مضاعفه من الدروع وعن عال من القطن، اليس هذا كله من الله؟ من الله ولف الدنيا كلها يجوا عند الغار اللي هو فيه نفس النبي المختار ربنا يعينه. نصف الدنيا كلها مفيش حد، ثم انت جيت عند اللي فيه الحد والعنكبوت والشجره وبيض الحمام، سبحان الله العظيم. دي مسائل كلها لا دخل للنبي ولا شفاره ابدا. ربنا قال له اعمل عليك وسيب البعيد. هو النبي لبس المعراك جاب براق ولا يقرب براق؟ حد يقول جسم النبي البشري يروح الاسراء مثل المقدس يلمح البصر ويطلع السماء العلى ويرجع ولسه الفراش بتاعه لم يبرد من الحراره، ويرى العجائب وآيات الله في زمن قصير ليلا، أسرى بعبده ليلا يعني جزء من الليل، حتى انه غصن الشجرة اللي كان بيتحرك من خبط البراق على ما رجع لها لسه بينهز لسه وقش. لا دي معجزة من أشكاء النبي أبدا أبدا، بتاع ربنا مثل ما. وبعدين اما وصل هنا آخر كلمة أقولها بالخطبة الأولى، يوم يقابلوه بطلع البدر علينا من ثانيات الوداع زي ما انتم عارفين، وفي ثانية الوداع يعني الثانية اللي بنسميها احنا المنحني، مسار الطريق ينحني فيها. فأي انسان يحب يودع مسافر من المدينة بيجي عند ليا اللي بنسميها السنة بقى، لأن هو هيحول بقى على الطريق الرئيسي الذي تعتبر من ضواحي المدينة اسمها ثانية. ثانية يعني ثانية بالفلاح يعني منحني. وفي مكة برضو أيضا في ثانية، هناك ثانية اللي ودع فيها سيدنا إبراهيم زبط هاجر بتاعت مطاف إسماعيل عند مكان البيت الحرام، وجيلت وراه يا سيد العيل تقول له سيبني ازاي هنا بالولد من غير أنيس ولا جريس ولا بني آدم هنا أموت، شوية بلح في الشكارة وشوية مية وحطوه في مراتك ولا هو الكلام. فلما جه عند سيد الوداع بتاع مكه وحيطوشها خاف عليها يموت وراها، قالت له امرك الله بهذا يا ابراهيم ام هي زوجتك ساره؟ قال لها الله امرني. قالت له كنت تقول لي كان الصبح اذهب فالله لا يضيعني، ما دام الله امر فقد نصر وسفر. يلا اتفضل مع السلامه. فهناك ثانيه وداع في مكه وثانيه وداع في المدينه، ومش بس اول الهجره، يوم ما انتصر في غزوه تبوك اخر غزوه غزاها ومات بعدها بثلاث شهور، غزوه تبوك في مشارف الشام وهو راجع برضه، هم العدد ده كله يتوانى على السطوح والعيال والرجال تحت طلع البدر عليه. دايما يقابلوه بعد العوده من غزوه منصورا بهذا النشيد الرباني المخلص يدل على شدة ارتباط هؤلاء الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأعلن يوم الوصول الدرس الأخير في الخطبة دي، واليهود نفسهم جم أصاحوا أسماءهم يشوفوا النبي اللي جاي ده يهود زيهم يقدروا يوقفوه تحت بطاطهم ويضحكوا عليه ولا حاجة تانية. وكان منهم عبد الله بن سلام اليهودي، قال لما جاء انجفل الناس إليه يعني أسرعه، فكنت في من انجفل، فلما جئت إليه والألوف حوله ونظرت إلى وجهه واستبنته قلت والله ما هذا بوجه كذاب، والله إذا رجل ده وشه صادق حتى من غير يتكلم. قالوا أسمعنا يا رسول الله. فكان أول ما نطق أيها الناس، فهو هنا لا يخاطب المدينة الأنصار ولا يخاطب مكة المهاجرين، بل يخاطب العالم كله، لأنه يقول أيها الناس ليس أيها المؤمنون، يخاطب الدنيا كلها لتسمع أسماء العالم كله، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وآليوا الكلام وصيروا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة للسلام. وهذا درس لكل حاتم داخل سماء خطة عرش كسر حكومة، هل سيجي تعمل هنا في المدينة؟ سبت مكة، هل سبت مكة طفشان؟ الطفشان ايه؟ حد يطفش من اهله؟ والله مهما عذبه اهل مكة وشعبه مكة طافي، قال لا مش طفشان، اما الجاي هنا جاء عشان الاربعة دول عشان اعلم الدنيا كلها، ومكة برضه ان شاء الله حاجه على اخبار برضه نتيجة علم الدنيا كلها الاربعة دول افشاء السلام واطعام الطعام واعلان الكلام وصيه الارحام، والخامسه الصلاه بالليل والناس نيام. والخامسه دي ما تحللها علميا تجد هي عباره عن الدنيا والدين، الخلق والدين، والاخره الخامسه دول اعلان السياسه صلوات الله عليك يا سيدي المهاجر الاول محمد وآلك وصحبك، واحشرنا يا رب معهم اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم، واشهد ان لا اله الا الله العظيم، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المأمون الامين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته اليك كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى المدينه لم يلجا الى الضعف الذي نعهده في المسافرين او ابناء السبيل او المطهرين، ولم يلجا الى الاستبداء ومد اليد ليعوضوه عما حدث في مكه ابدا، وانما حث على العمل وكرم العمال وامر باحياء العمران الخربه وامر باستصلاح الاراضي، وقال من اصلح ارضا فهي له، ومن غرس غرسا او زرع زرعا فاكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه، ومن حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطما لما شئت. مجد في الزرع ومجد في التجاره ومجد في الصناعه والعمل، وكان يقول التاجر الصدوق الامين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكان من يكون تسعة أعشار الرزق في التجارة، وكان يكون عن الصناعة أطيب الصيد كسب العامل إذا صدق، ومن أمسى متعبا بالليل من عمل نهاره أمسى مغفورا له. شجع هناك العمل والزراعة والتجارة والصناعة حتى ارتجت المدينة بالنشاط بعد الكسل، وحتى عمرت أسواقها وضارت أسواق اليهود. كان هناك أسواق لليهود أربعة أسواق احتلت اقتصاد العرب كلهم، صفاف ومزاحم وغير قيلقاع وغيرها من الأسواق. تشجع النبي على أسواق خاصة للمسلمين حتى لا يتعاملوا بالربا اليهودي، وفعلا لما وجد اليهود أن بضاعتهم بارت وأن المسلمين قاطعوهم، هنا بدأ العداء لسيد الأنبياء، واعتقدوا أن هجرته شؤم على رؤوسهم، وانها بوظت وخسرت اموالهم وان ما عادش لهم لازمه ابدا. فقامت المعارك والمغامرات وكانوا اول لعائن تحارب المنافقين وتحارب الكفره ضد الاسلام والمسلمين. والنبي متنبه دائما لهم ولاحوالهم وما زال بالتدرج حتى اجلاهم عن وسط المدينه بني قينقاع ثم بني النضير في ضواحي المدينه ثم رويدا رويدا في خيبر ثم جاء عمر فاكمل الرساله وقد وصاه النبي قبل الموت ان اخرجوا اليهود من جزيره العرب. فكانت الهجره عملا وكانت سياسه وكانت تطهيرا وتحريرا وكانت تشجيعا للعمل كل العمل. فلا تحسبوا ابدا بان الدين قبول او بان الدين صلاه وصيام فقط. كانت هناك امراه من المهاجرات قالت يا رسول الله هذه برده, هذه برده يعني حته قطيف حته قماش ياسر. قال لها ما هذه؟ اكن يوم ان سمعتك تقول اعملوا واعملوا وحرص صنع على العمل فقد غزلتها بيدي ونسكتها بيدي وجئت بها اليك هديه مني اكتبك بها. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في عمل يدك. والناس لما سمعوا امراه تصنع هذا النموذج المصغر على ادها تشجعوا وشجعوا حتى اصبحت المدينه مثلا اعلى في الدين من جهه الصلاه والخلق وفي الدنيا من جهه الاستغناء الذاتي والكفايه حتى اصبحت تصدر بدل ان كانت تستورد. اما بقيه بعض الظروف من الهجره فنوعدنا به ان شاء الله تعالى في ظرف اليوم بعد ختام صلاه الجمعه. ولا تنسوا اخوانكم على البعد منكم المجاهدين الثوار في افغان وقد قربت المده التي سنعلن فيها انقطاع التبرعات لان له اجلا محددا. فارجو ان نستغل بقيه ايام ديسمبر حتى لا تفوت الفرصه كل محب لان يشترك مع هؤلاء المجاهدين بالمال. فمن جاهز غازيا فكاننا غزا. والحكومه الان وغير الحكومه نبهوا كان شوار افغان ازاي قعدوا المده دي اكثر من سنه الان ثابتين ام روسيا بجحافل هوجشه. روسيا كانت معتقده بانها في اسبوع واحد هتنتهي من افغان. الدول الان بدات تعترف بشوار افغان وبداوا يقروا لان هؤلاء الناس فعلا لديه الايمان وبالايمان يتم الانتصار وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونحن اولى بلد الازهر والدين والخلق هنا نحن اولى بمساعدتهم وبمد يد العون لهم سلاحا ومالا غطاء. وانتم في الشتاء جايب الادويه نسال الله ان يخلف على كل كريم وان يكتبنا في المجاهدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بايدينا ان زللنا وسامحنا ان اخطانا. كن لنا ولا تكن علينا واعنا ولا تكن علينا. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. انصرهم. تتحرك اللجان لجمع التبرعات حتى يتفرغ للدرس ان شاء الله تعالى. ورحم الله كل من اعان مجاهدا فهو مجاهد. كل من اعان المجاهد فهو مجاهد. هناك يدفعون الارواح ونحن هنا ندفع الاموال والفرق كبير كبير ولكننا نساعد بقدر امكاننا. ولو كنا هناك في الميدان لساعدنا للارواح كما ساعدوا. اللهم احينا مجاهدين واحشرنا مع المجاهدين ومع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تبارك وتعالى واصلي واسلم على خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين. اما بعد فاستكمالا في اخر جمعه لبعض الدروس في الهجره وانا لا ادعي بانني استوعب من هذه الدروس الا كما ياخذ الانسان باصبعه من البحر. لو وضعت اصبعك في الميه بتاع البحر هتاخد قد ايه؟ اصبعك هيبان لك والبحر هو البحر. الهجره واحداث النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا جدا إنما نحن نصطفي ونختار منها بعض العبر التي تنفع. وأنبه بأن مجال الاعتصام العالم الجديد طلع موجود قدام المسجد، والعالم خطير ومهم جدا، ومنشور فيه الرأي العام في موضوع اللحوم والطيور المستوردة، ولم أردت فيه برأيي، ولكن من جبت النصوص كلها والكتب اللي ألفت والشهود اللي سافرهم للندن والبرازيل والدنمارك وأمريكا ورأوا بأعينهم كيف تقتل الحيوانات وكيف تقتل الطيور بالمناجب والتدميخ والتخطيط في الماء الحار والصعق بالكهرباء. كل ذا اكتبت عندكم ووجهنا إلى مفتي الديار ورئيس الفتوى بالأزهر وعلماء الأزهر كلهم وغيرهم إنهم يقولنا رأيهم إيه، والجمعية السلامة محتفظة رأيها، إنما جبنا لهم الأدلة اللي تساعدهم ومش عاوزاهم يحتاروا ولا يخرجوا، وقلنا صفحة كذا كتاب كذا صفحة كذا. عندكم 4 صفحات مهمة جدا في العدد ده خطير في الاعتصام عشان يبقى في إيديكم، ميبقاش حد يجي يقول لي رأي الدين إيه، وحل العادة عندكم. والمجلة أنا قلت فيها الباب مفتوح، إذا كان حد عالم عنده حاجة بس ما بعتناش خرافات، عاوزين علم عن علم، مش حب الأدلة اللي زي ما أنا كتبتهم 20,000 دليل. اللي عاوز يرد ما يرد في التهويش، لأنه عاوز ياكل عاوز يبلع، الحكام سلطوه عشان الاستيراد عشان الاقتصاد عشان ظروف البلد، كل ده تحت رجلينا. يعني يهمني العالم يكون مجرد من النفاق والمجاملة ويبعت علم الناس تقراه، ما يبعتش كلام كركيز أو عميل. لإحدى الجهات والمجلة قدرها مفتوح وقعدت ما تنشر كل كلمة دي، بس تقراهم من دلوقتي عشان تعرفهم القواعد الأساسية التي بنيت عليها الكلام بتاعي. وبعدين بعد ما تكلنا الردود من هنا وهناك نبقى نقول رأينا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وسلم على سيد المهاجرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كلكم عارفين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما هاجر وصل إلى بلد القباء أولا، وهي على مسافة حوالي 6 أو 7 كيلو من المدينة، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل رأسا إلى المدينة، لأنه كان دائما يمشي بحذر ويحتاط لأمر دينه ودنياه. سياسة دي علمنا إياها، فعثر في بلد القباء ومكث فيها حوالي 21 ليلة 3 أسابيع، وأقام فيها صلاة الجمعة، وقعد عند بني عمرو بن عوف هناك. ليه؟ هو كان يعلم بحكم المخابرات المسلمة المؤمنة السابقة اللي كان بعثها المدينة أبو مهاجر، كان يعلم أخبار المدينة والبراءن اللي فيها والعائلات المتقاتلة، وكان بعث شخصين من أمهر أصحابه وأخلصهم، واحد منهم مصعب بن عمير صاحب اللواء يوم أحد اللي هنقوله إن شاء الله يوم الحد في جريح اللي قتل في يوم أحد شهيد، وعبد الله بن عم مكتوم اللي كان رسول سيد وابن خليفة نيابة عام يصلي بنا الجماعة يوم أحد. بعثهم الاثنين دول لأهل المدينة يعظوه، الروح انتوا أول أبن هاجلان علموه القرآن وأروهم، مش بس يقروهم يقروهم ويفهموا إيه الأخبار. فبعثوا أهل الرسول يقولون قبيلة فلان زعلان مع قبيلة فلان وفلان وده انقتل وده، رأى الرسول عنده مجموعة أخبار صادقة كأنه عايش في البلد بلوم السنة. دي حكمة سياسية عظيمة، لأنك لما تروح أنت جاهل البيئة اللي تروح فيها، ودي يتكلم على كلام ربما يكون كلام يوجع بعض الناس العاملين، يفتكروا أن الخصوم بطماطيع ولا شغال عميل. ما من شأن المؤمن إن دائما يكون عنده معلومات لو عامة عن الجهة اللي هو رايحها عشان ما يشتغلش يدب ويطفش الكلام ويضر أكثر منه. فذهب إلى قباء عشان يأمن على المعلومات اللي عنده في قباء برضه قبل يروح المدينة، هو عنده معلومات عشان يوثقها يشوفها مضبوط ولا يشيل حاجه منها او يعدل. فجلس في قباء صلى الجمعه في مسجد قباء اللي احنا لحد النهارده بنصلي فيه. اللي يروح مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كان كعدل عمره تامه تامه تامه. وينظر جدا حج الزوار بيروح المدينه الا بيروح قباء دي ويروح المشاهد والمزارات ويروح احد في البقيع. ربنا يرزقنا جميعا. فلما جلس في قباء فسأل بني عامر بن عوف دول بقى هم اللي كانوا في بيتهم ضيف عليهم والعرب عندهم بقى الضيف ده حاجة ده بيحموه حماية كاملة أشد من حماية ومرات العيادة لأن العرب عندهم إن الضيف يمثل. فقال لهم بقى اديني معلومات. قالوا خذ احنا على الحياد خذ المعلومات عن الأوس والخزرج سبك الأرض خذ كذا 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 كذا. وعرف ان مصعب اللي بلغه هو هو وان ام مكتوم هو هو امن بسوء المدينة الله يرضى عنهم ما انتظروش لما النبي يجيلهم. قالوا ايه النبي لما يقول بسرعه كده ان الجن والانس بيحبوه والملائكه واحنا هنستنى لما جينا هو جاي لنا لكن هنستنى احنا. فخرج جميعا يأذوه يروحوا القباء. فلما راحوا القباء قال له يا بني عامر بن عوف فهموني الاشخاص عرفوا له. فدخلوا طبعا دخلوا الاوسي اوسي والخزاجي خزاجي انما كل واحد وحده. الرسول عرف بقى دي من الاوس دي من الخزرج دي من الاوس. قال طيب سيد الخزرج مين؟ قال سعد بن عباد. وسيد الاوس قال له سعد بن معاذ. قال والله كويس سعداني هذا سعد طيبي انا سعداني هذا سعد مش نحن خير ان شاء الله. فهو في مسجد عام في بني عامر العوف كان فرق اللي يحبني يجيب لابنة يعني يجيب طوب او حجر ليه الحليب نزل. فما مرش ست اسابيع الا لما المسجد قام من معقول ان ايه ليه بقى بيحب الدنيا كلها الدنيا اشتركت في عجيب الاحجار والمونه بقى يشوف حتى اراد ان تكون ضيافته مش مجاني ما يقعدش جلسه فيه مع العزايم وياكل ويشرب ويسقفوا عليه بل عشان يبقى ادى الوجع لله الراجل داعي. ما بعث الله محمدا جاديا وانما بعثه هاديا وداعيا. فبعد أن له المسجد قال له هذا لدي لكم أما دنياكم فستأتي خادمة لي لكم. ألم دينكم إطمان الدنيا حبيبة بس خالفوا خادم بكم الدين. بعد شوية لما يجوا المغرب الرسول بقى بتاع كرب عن آخر ليلة هيعودها بني عمرو حاط عنده نية بقى الأمر قالوا أن يروح المدينة نعود يروح ازاي ونرجع عليهم بعض اللي هي مسلمين. مصعب بن عمير خلى الاسلام كله انما كل واحد حاله. فجاله واحد ضيف من الاوس قبيله الاوس وبعدين حب ينشبر بقى بعد العصر شويه يعني يرجع. قالوا عن انزل يا رسول الله. قالوا انت جئت منه يا بيه. قالوا سبحان الله والله ما حملتنا الركائب اليك نحن عن اصحاب البيعه اللي بيعتك في منها ولولا ظروف وفر علينا ما كنت شفتك. قالوا ايه الظروف؟ ما ادخل شيء حبيب. قالوا مش حاجة يعني مش عاوزين يقدر صفك وانت شيء يدوس يعني خليك في حالك تفرغ انت لهداية الناس. قالوا لا لازم اعرف ظروفي. قالوا بيننا وبين بني عمومتنا عداوات فما حدش منا ولا منهم ليطلع المغرب ابدا. من المغرب نقفل بيوتنا عليه لان اللي يطلع هينفخ هيقتل. فلازم كل واحد مسافر هنا يستخبى المغرب نعم التشد. قال له هذا انا ارى اقعد معي بقى. فقعد معه. قال له بعدين يعني ابات هنا. قال استنى شوف. فدخل الرسول الفضل الثاني لواحد من بني خضرج قبيلة خضرج اللي هو بقى رئيس اللي هو سعد بن عبادة الأزهاية سعد. قال له تحبك عندك دوش الليلة؟ وقال لا، إن قبيلة الأوس عددهم قليل ولكنهم أقوى من خضرج. الخضرج أكثر منهم عدد لكن أضعف في القوة، دول عددهم قليل وتمضين السهم وأثروا من دول أكثر. فرسول مقدر يعني بيده الميزان. فجيه بقى للجهة القوية قال له أنا عاوز أروح المدينة بقى. قال لي يا سلام، نحن بقى يعني نعيد لك طابع. قال لي ما يهمنيش لا سامع ولا شمع، أنا يهمني أروح فين؟ المدينة. قلوب العالم كل جرى كده كلهم. قال له برضه ما يهمنيش، أنا مش هستقر عندكم ولا أقعد هنا. قال عندنا أنت كنت جاي قضاء جهنم ما يعينك. قال طيب نعم أقعد عندك، أقعد عند مين؟ عند الأوس والخضرج. فطبعا الخضرج قالوا قعدنا احنا الشرف المنع او الكرم، منع يعني قرب اللي هي امتك معانا قرب، والكرم هنتبعها فيهم جل والاسفار. قالوا قلبوا ترضوا ان انا ابقى اللي ربنا قال لي يكون العالمين بشيرا نذيرا، ابقى لي بس للخضرج نذيرا. وما ارسلناك الا كافة للناس، قل يا ايها الناس اني رسول الله من الله. او ما يجي بس الخضرج؟ قالوا لا لا يصح، نور عند العرب فاهمين الكلام وفي القران اللي ربنا يامرني ان الناس كافه، اجي لكم بس يا خضرج؟ قالوا لا. قالوا انت يا اوس؟ قالوا برضه هذا عيد. قالوا ما العمل؟ قال له اوبر وعلينا ان نفسك. قال له انا حاجه عندك انت اللي لك يا اوس اللي هم الجهه القويه، ايوه حاجه عندك يا ابو الليل، اقعد عندك نص ساعه لقدر ما انا اتعشى ثم تروح معايا بيت اخوك الخضر ونزور، ثم نيجي عند النور حبات عند خالي خال جدي له ابو عيون الاطفال لا عندك ولا عندك. يبقى نجعل قال هذا حل نزل اليك من السماء، هو ده الحل، لان ده طبعا له الشرف ان رسول الله هتعشى عنه، والتاني الشرف ان عدوه جاله بيته. ذهب هي عمليه واحده، شويه اكل تاكلهم في بيت الاول، وخدوا الايد وراح بالليل. وكل المدينه بقى وراه في الشركه رايحين ايه؟ الاوس اختارتهم، الحضر اختارتهم، قال لهم هذا الدخول والخروج ليس خروج دخول عادي، انما هو عهد الله من السماء، فهل انتم موفون ام ناقضون؟ قالوا عاهدنا الله ان نفي ولا ننقض. قال خلاص، وهنا المكش عندكم، والله لو نقضتم عهد الله ما لقيت عندكم نقض. فازال الضغائن في الثلاث كي اتلهم في يوم واحد، يوم موقعه معاذ في الثلاث وضغائن وحياه ما 50 سنه يتوارث الابناء على الاباء. كل هذا زال في حكمة واحدة، سياسة نبوية بزيارة واحدة لقبيلة الأوس، ثم خذ الأوس إلى أخوه الخضري فالأتباع كلهم انتهوا، لأن الرؤوس اصطلحت، وإذا كان اللي يسموه ده الرباط الوثيق أو الإخاء بين المهاجرين والأنصار. اللهم انصار بهذه الدروس وطهر بها النفوس يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى بكرة السبت هنا درس التفسير 322 حلقة، ويوم الحد في الخيامية، وتنسيس وجزاء الصام، والجمعة اللي جاء إن شاء الله في هذا المكان بحول الله تعالى. آخر يقول ما حكم الإسلام في لعب الكرة في الشارع؟ ماذا عقل هو أن يبني التخليع؟ التخليع لا تمنع التشكيك من تباط الصوت، وتمنع التدخين في السنة وبتاع، وتمنع لعب الكرة عشان ده كله ضد العالم اللي راحوا جاي، وياما أطفال بيموتوا العربيات بسبب الحاجات دي. الرياضة لا يمنعها الشرع إلا بشروط، إذا ألهت عن الصلاة أو أحدثت فتنا بين الأولاد بعضهم أو عطلت أمور في الشارع في شروط. وقت بنشاهد إحنا كتير جدا من الأحداث دي، الكلمة بشعة جدا بيقول هو انسان قال لو لعبت الكوره مره ثانيه هكون كافر. لا دي ينفق النسوان دايما لو عملت كذا ابقى كذا اتحرم على ديني. الفضلح ليه؟ حتى الرسول قال ان عاد الاسلام لم يعد كما كان، يعني حتى يجعله شر، وان نفى كما قال فهو كما قال بكف. فان كان ينطق بالشهادتين يستغفر الله واعزم على ان لا تعود لهذا اللفظ. ايه جاب الكوره؟ الله يخرب بيت الكوره على طلعوها. ايه جاب الكوره للكفر؟ حال الجنة وهو رجع حالي برضه وجاي للكوره مما يدل على الكوره عنده احسن من دينه. ما ترجعش يا اذان ربنا يهديك لاجي لك حاسه وعمرها تاخدك حاجه الجنه. ما حكم الله ورسوله الكلام مع البنت الاجنبيه والمراه الاجنبيه لاجل ان يدعوها للاسلام؟ شوف المكر، شوف لي حابب اتكلم مع البنت عشان يديها الاسلام وهي تدعوه للشيطان. ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثه. وقال اياك والخلوه للمراه ولو علمتها القران. الخلوه اللي هي الانفراد لما يكون سبعه ثمانيه عشره مع بعض يبقى في امن، زي المدرس مع البنات عايزين كلهم محجبات وهو بيتكلم مش معقول. انا لو ربش بعينه هينتبه في السبعه ثمانيه لما واحد واحده بس وقع عليها قران وهي هتعلم الحركات الثانيه بعينها بحواجبها بلسانها بكلامها بهدومها. احنا عاصين بلد احضر الانثى ولو مريم واحضر الدين ولو درهم واحضر السؤال ولو اين الطريق. صلى الرسول ولي حبيب ماذا زوجة ناشي جوزها قال له انت طارق انت طارق انت طارق ما شاء الله مسدد مثريون. هل تعد طلقة واحدة؟ هو القانون الشرعي اللي خلوه الآن قال بعض الصحابة عشان يأثروا على الناس إني ما دام اتطلقت جلسة واحدة ما أمشي منها طلق واحد. لو أعلن طلقة 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 لحد الفجر ما دام جلسة واحدة تعتبر طلقة واحدة أو كرارة. إنما لو هذا لأن فعل واحد لسه زعلان فيقول لي يا جدع حرام عليك يا جدع مراتك دم ولادك صار عمال يقول قولوا نعترف طلقة واحدة.